أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. يقول السيد، مسألة 248، لازلنا طبعا نتكلم في الفصل العاشر في بيع الصرف، وقلنا بيع الصرف هو بيع الذهب أو الفضة بالذهب أو الفضة. زين، مسألة 248، يقول السيد: الدراهم، طبعا الدراهم يعني الفضة، والدنانير يعني الذهب، هو قال الفضية والذهبية المخشوشة. هناك سابقا كان دراهم مخشوشة، شلون ساعدنا بفلوس مزورة؟ زين، أو أكو ما مخشوشة. هنا يقول السيد: هنا صورتان، تارة تكون مخشوشة رائجة يتعامل بها، يشترى بها، تعطى وتأخذ. يقول السيد: هذا لا إشكال ولا ريب، ما عندنا أصلا مشكلة ما دامت أنها رائجة ومتداولة، بعد كل مشكلة ما عندنا، يجوز الشراء بها ويجوز بيعها وهكذا. أما إذا كانت لا غير رائجة ولا يتعامل بها، فبالتالي لا يجوز بيعها ولا يجوز الشراء بها، لأنه بالتالي هذا غش، بالإضافة للنصوص والإجماع في كلا الصورتين. إذن الدراهم الفضية المخشوشة والدنانير الذهبية المخشوشة، التعامل بها تارة يكون جائز إذا كانت التعامل فيه رائج وما ماكو أي محذور، عادي متعارف، وهذا جائز طبعا إجماع ونصوص. وإذا كان غير رائج فهذا غشون، بالإضافة للنصوص والإجماع أنه ما يجوز. قال: الدراهم والدنانير الفضية والذهبية المغشوشة صورتان، إن كانت رائجة في المعاملة بها، يعني يتعامل بها، يجوز خرجها وإنفاقها والمعاملة بها، سواء كان غشها مجهولين يعني من 10% 5% أو معلومين. زين، بلا خلاف طبعا، بل الإجماع زائد السيرة القطعية زائد نصوص، صفحة 207 جزء 8 المباني، وسواء كان مقدار الغش معلوما أو مجهولا. زين، يعني هذا سواء كان غش مجهولا، يعني اللي دي يشتري، اللي دي ياخذ، اللي دي يعطي، ما يدري أنه مجهول أو معلوم، وأخرى يكون مقدار الغش معلوم أو مجهول، فرق بين الأمرين واضح. وإن صورة ثانية، وإن لم تكن رائجة، يعني هاي الدراهم والدنانير المغشوشة، فلا يجوز خرجها وإنفاقها والمعاملة بها، ما يصير إلا بعد إظهار حالها. ليش؟ أيضا بلا خلاف، بدل إجماع المباني الجزء الثامن صفحة 208، بالإضافة لأنه مصداق للغش المحرم. هاي هم مسألة واضحة. مسألة 249، يقول السيد: يجوز صرف المسكوكات من النحاس وأمثاله، أمثال النحاس مثل الصفر مثل الحديد، إلى أبعاضها. أكو مسكوكات نحاس، مثلا انفرضا عندنا دينار نحاس أو دينار حديد، أصرفه بدراهم حديد، فرضا أكو هيك شيء، فأكو مسكوكات موجودة بس لا ذهب ولا فضة، نحاس، حديد، صفير وهكذا. هنا يصير صرفه؟ يقول السيد: اللحظة، يصير. ليش؟ لأن أولا ما يدخل في بيع الصرف لأن مو ذهب وفضة، وثانيا ما يدخل في الربا لأنه يتعامل مع هذه الأمور النقدية معاملة المعدود، فما دام يتعامل معهم معاملة المعدود، زين، فبعد ما عندنا مشكلة. فلهذا قال: إلى أبعاضها ولو مع التفاضل بين الأصل وأبعاضه كما هو الغالب. نعم، لا يجوز ذلك في المسكوكات الذهبية والفضية. ليش؟ هو سيد رح يذكر يقول: فإنها من الموزون، زين، فلا يجوز تصريفها إلى أبعاضها مع التفاضل إلا مع الضمين. زين، لكن السيد الله حفظه هناك من قال فإنها من الموزون، هناك إيش قال؟ قال صرف المسكوكات من النحاس، يعني ليست من الموزون فبالتالي من المعدود. فكان ينبغي أن يقول: نقدا لا نسيئة، لأن النسيئة مع الزيادة احتياط وجوبي. هسه ليش السيد ما ذكرها؟ ما أعرف. زين، من باب صرف المسكوكات وأنه المتعارف والنقيد، هم ما أدري. المهم، يجوز صرف، نعيد المسألة ونشوف لعله نقفت شيء. يجوز صرف المسكوكات من النحاس وأمثالها، أمثاله، أمثال النحاس يعني مو ذهب وفضة، إلى أبعاضها ولو مع التفاضل بين الأصل وأبعاضه. يعني هو الأصيل زين مثلا دينار حديد يساوي 10 دراهم راح يبيع ب 11 درهم، فصار التفاضل بين الأصل وأبعاضه. كما هو الغالب فعلا الآن من الذي يصرف 25 أرباعة، شي يقول عم الطيني الطيني 90,000 أرباعة اعطيك 100,000 براسه أو بالعكس زين، لأن الرباعة ما يمشي مثلا أو ذقار، أكو بعضهم لا يحتاج الرباعة فيط 105 مثلا 100,000 ربع على ربع ربع وياخذ زين يستلم او يطي 100 براسه او ياهن 2000 براسه هيك يعني زين. نعم هم نرجع نفس النقطه، ما دام انه من المعدود صحيح الان هو ماكو ذهب وفضه فليس من المكيل والموزون، ولكن يبقى من المعدود. فاذا كان من المعدود الا اللهم نقول اختلاف جنس، بس هو هذا درهم هذا دينار حديد وهذا درهم حديد، هذا دينار نحاس وهذا درهم نحاس، الا نقول لا الدينار نحاس والدرهم حديد بها مجال، لعله انه الى ابعاضها ان البعض يختلف مثل ما الدينار والدرهم، الدرهم فضه والدينار الدرهم فضه والدينار ذهب في اختلاف الجنس. فاذا كان مع ابعاض اختلاف في الجنس وكلاهما من المعدود فيجوز نقدا ونسيئه، لكن اذا كان اتحاد الجنس وكلاهما من من المعدود بالتالي احتياط وجوب عند سيد نسيئه مع الزياده العينيه زين. فالنكته مو واضحه، المهم بس بهذا المجال طبعا. نعم فاحنا اشكان انه اذا كان من المكيل من المعدود وليس من المكيل والموزون حتى ما يصرفه هو دي يصرح السيد، فاذا من المعدود اذا من المعدود واذا كان اتحاد في الجسم فهو يكون نقدا او نسيئه بلا زياده عينيه، هو دي يصرح مع التفاضل يعني اكو زياده عينيه، فبالتالي المفروض لو نقول نقدا صحيح دون النسيئة احتياط وجوبي، لو نقول اصلا اكو اختلاف بالجنس فان مع فالدينار مع الدراهم مع ابعاضه اختلاف في الجنس، اذا كان اختلاف في الجنس بعد ما عندنا مشكله نقدا ونسيئتين زين الامر سهل. نعم لا يجوز ذلك في المسكوكات الذهبيه والفضيه، ليش؟ هي مكيل وموزون، فإنها من الموزون فلا يجوز تصريفها إلى أبعاضها مع التفاضل، ليش؟ بالتالي هذا ربا، إلا مع الضمين ما تقدم. نحن عندنا الضمين بالربا شلون نحل المشكلة؟ ضمين يكون مع الناقص أولا، وتارة يكون الضمين مع الطرفين، إذا مع الناقص لابد من قصد الضمين في قبال الزيادة زين، فعشرين غرام ذهب وخمستعش غرام ذهب أو 15 غرام ذهب نعم وياها ضميمة مثل الكتاب، أقصد هذا الكتاب أول شيء مع الناقص مع الـ 15 في قبال الخمسة الزيادة، لأن 15 و 15 يزود عندي خمسة، هذا أمر ثاني. الثلاثة نقدا، أما إذا كانت الضميمة من الطرفين لا بعد نقدا ونسيئة يصح، هذا التفصيل ذكرناه سابقا وراح يذكره يعيده في المثل التي بعدها. فإذا يقول السيد نعم لا يجوز ذلك في المسكوكات الذهبية والفضية فإنها من الموزون، هذا المستند فيصير ربا زين لأن تفاضل، فلا يجوز تصريفها إلى أبعاضها مع التفاضل. شوف إذن كلامه وين؟ في اتحاد الجنس، فالمفروض يعني أنه من يقول النحاس مع أبعاضه اتحاد جنس موجود زين، إذا اتحاد جنس موجود ومن المعدود مثل ما تقدمت مثل الأوراق النقدية اتحاد جنس ومعدود يجوز نقدا نسيئة ما يصير مع التفاضل، إلا اللهم يقصد السيد يقول صرف يجوز صرف المسكوكات يقصد بيئة القبض قبل الافتراق بمعنى النقد وليس النسيئة بعد ما أدري زين، إلا مع الضميمة قلنا الضميمة بيناها وشرحناها الآن وذكرناها سابقا وراح نعيدها في هذه المسألة التي بعدها. يقول مسألة 250 الآن أنتم مو عندكم تقولون هذا ربا زين، فكيف يتخلص بالربا من الربا؟ قلنا يتخلص بالضميمة، وبينا الضميمة ترى تكون بالناقص وأخرى يكون بالطرفين، وأكو فرق واحدة بالنقد يجوز واحدة النقد ونسيئة يصح واحدة فقط أيضا النقد يصح، هاي كلها ذكرناها سابقا. الآن السيد الله يحفظه يريد يشير يبين هنا يريد يبين في التطبيق من تطبيقات الضميمة، وإلا القواعد أخذناها الضميمة إذا كانت مع الناقص فقط فلا بد ان تقصد في قبال الزياده ولا بد ان تكون المعامله النقديه يلا ما يصدق ربا، اذا كانت مع الناقص ضميمه ومع الزائد ايضا ضميمه فلا هنا صورتان، تارة نقصد الضميمة بالناقص في قبال الذهب، والضميمة بالزيادة في قبال الذهب من الطرف الآخر. فهنا أصلا يجوز نقدا ونسيئة، لأنه اختلاف في الجنس وماكو مكيل وموزون، واضح. وأخرى لا نقصد بالضميمة بالناقص مع الضميمة بالزايد مع الزيادة مع الذهب، هنا يجوز نقدا دون النسيئة. هذا كله راح نطبق هنا. بس شنو الضميمة هنا؟ الضميمة هو الغش. يعني شنو؟ الآن أنا عندي دينار ما مغشوش ودينار مغشوش. الدينار ما مغشوش وزنه مثلا دينار ما مغشوش فد 5 غرامات، أما الدينار المغشوش 4 غرامات ونص ذهب ونصف غرام نحاس. نقول نفس الضابطة، نفس اللي فصلناه. أولا الغش يكون وين؟ بالطرف الناقص. اثنيا كون نقصد بهذا الغش، الغش يكون إلى قيمة مالية أهم شيء، أما إذا كان الغش ما إلى قيمة مالية ما يفيدنا بحكم العدم، فيصير ربا 4 غرامات ونص بخمس غرامات في الربا. زين، أما إذا فلهذا قلنا الغش لابد أن يكون له قيمة مالية. اثنين أن تكون له قيمة مالية حتى على تقدير الانفصال. زين، لا يكفي على تقدير الانفصال وعلى تقدير وجود أيضا، على تقدير التصفية. فعلى تقدير التصفية إذا كان إلى قيمة، أما مع الذهب ما له قيمة هذا ما يفيد، لابد أن يكون له قيمة مالية حتى مع كوني غشا، حتى يكون البيع على ضوءه إلى قيمة أثناء البيع. ثلاثة تجي الضوابط، إذا كان الغش مع الناقص في قبال الزيادة، يعني دينار 5 غرامات ودينار 4 غرامات ونص ويا نص غرام نحاس، إذا نص غرام نحاس نقصده في قبال نص غرام من 5 غرامات فيبقى 4.5 و4.5 يجوز نقدا، هذا بتقدم عندنا. أما إذا كان الغش من الطرفين، زين طبعا قلنا معاملة نقدية، هنا إذا كان الغش من الطرفين يعني عندي دينارين وكل دينار بيغش، هسه خلي يكون الغش بالدينار الأول غرام، خلي يكون الغش بالدينار الثاني نص غرام. نقول هنا صورتان، إذا قصدنا كل من الغش في أحد الدينارين في قبال الذهب في الدينار الآخر، فبالتالي يجوز نقدا ونسيئة، لأن بالتالي نحاس بذهب وذهب بنحاس، ما عندنا مشكلة. وإذا لا قصد بالغش في أحدهما في قبال الغش الآخر مع الزيادة فيجوز نقدا دون النسيئة. قال يكفي في الضميمة التي يتخلص بها الربا الغش الذي يكون في الذهب والفضة المغشوشين إذا كان الغش غير مستهلكين، واحد، وكانت له قيمة في حال كونه غشيا حتى تكون إلى قيمة أثناء البيع، ولا يكفي أن تكون له قيمة على تقدير التصفية، هذا ما يكفينا. فإذا كان هنا راح يبين التطبيق، فإذا كان الطرفان مغشوشين كذلك مثل ما ذكرنا، 5 غرام دينار 5 غرامات بدينار بغرام نحاس، وهنا هم دينار 5 غرامات بنصف غرام نحاس، فلهذا ايش يقول؟ كلاهما مغشوش حتى مع التفاضل، هذا غرام وهذا نصف غرام النحاس، صح مع التفاضل مطلقا، يعني نقدا ونسيئة. هذا تطبيق لما تقدم في مسألة في الربا، مسألة 231 نصا تطبيق. بس هناك كانت الضميمة خارجية، هذه الضميمة داخلية اللي هو الغش. بعد إذا قصد، هذا القيد مهم، كون الغش في كل طرف بأزاء الخالص في الطرف الآخر. ليش؟ لأن راح يصير نحاس في قبال الدينار وهنا نحاس في قبال الدينار، فبعد ما يجوز نقدا ونسيئة، بعد ما يصدق أصلا لا صرف ولا ربا. وإذا كان أحدهما مغشوشا دون الآخر جاز التفاضل فيما إذا كانت المعاملة نقدية، لأن ذكرناها ليش، وكانت الزيادة في الطرف الناقص هم ذكرناها ليش، وقصدا كونها كون الزيادة بأزاء الغش في الطرف الآخر، ولا يصح إذا كانت الزيادة في المغشوش مطلقا، هاي هذا كله ذكرناه. شنو مطلقا؟ إذا كانت الزيادة في المغشوش يعني نقدا ونسيئة. جيد. أو مطلقا سواء كان أكو تفاضل أو ما أكو تفاضل، طبعا التفاضل موجود من جهة الغش ما دام موجود بالزيادة. زين، هذا بالمسألة 250. مسألة احنا ذكرناها سابقا وهسه عدناها مجرد تطبيق، بس النقطة الإضافية أن الغش هنا زين الذي يكون بحكم الضميمة، بل هو ضميمة زين، ولكن بشرطين. الشرط الأول أن تكون أن يكون الغش غير مستهلك والثاني له قيمة حتى على تقدير عدم التصفية، يعني على تقدير كونه موجودا في الدينار. مثلا 251 يقول السيد: الآن أنا هنا ما عندي دينار مغشوش، لا عندي آلة محلات يعني فيها ذهب وفضة، سيف، خنجر، كتاب، كتاب حديد يعني بذهب، زين، يعني جهاز موبايل، سيارة، كذا، آلة مذهبة محلات بالذهب. الآن هذا يصير نبيعه، وشون نبيعه؟ قال: الآلات المحلات بالذهب، طبعا الآلة تعتبر حالة ضميمة، تخلصنا من الربا، ونفس التفصيل اللي تقدم: نقدا، نسيئة، مطلقا، مع الناقص، مع الطرفين، وهكذا. قال: الآلات المحلات بالذهب يجوز بيعها بالذهب بشرط إذا كان منه الذهب أكثر، عفوا، إذا كان منه الذهب أكثر من الذهب المحلى، يعني السيف محلى بالذهب، الذهب بالسيف 20 غرام، زين، والباقي كله سيف، يعني مثلا النحاس. الآن أجي أبيعه في قبال 30 غرام، 30 غرام أكثر من 20 غرام، هذا واضح. وقصدا كون الزائد، وين الزائد؟ اللي هي 10، عندي سيف ب 20 غرام ذهب والباقي نحاس، وعندي قطعة ذهبية 30 غرام، فصارت عندي 10 غرام في قبال شنو؟ في قبال الآلة. وقصدا كون الزائد بأجزاء نفس الآلة، يعني النحاس أو الحديد مع السيف. وكانت المعاملة نقدية، ليش؟ لأن الضميمة تكون في الطرف الناقص فقط، مو بالطرفين كما مار، وإلا لم يجوز. ليش لم يجوز؟ ذكرنا لأنه سيكون ربا على كل حال. نعم، لو بيع السيف بالسيف، ها هنا راح يصير الضميمة من الطرفين، تأتي الصورتان. إن قصدنا بالضميمة في قبال الذهب في كل منهما، فيجوز مطلقا نقدا ونسيئة. وإن قصدنا لا، أنه هكذا، أن الضميمة اللي هو خلينا نقول الحديد مال في قبال الحديد مال السيف الثاني والزيادة، هذا يجوز نقدا دون النسيئة. فلهذا قال: نعم، لو بيع السيف بالسيف وكان كل منهما محلا جاز البيع، وإن كانت الحلية في أحدهما أكثر من الحلية في الآخر، ويصح مطلقا إذا قصدا كون الحلية في كل طرف بأجزاء السيف في الطرف الآخر، ويصح نقدا خاصة، يعني فقط إذا قصدا كون السيف يعني الضميمة والزيادة في الطرف الزائد بأجزاء السيف في الطرف الآخر، زين. وهاي التعبير من يقول: وإن كانت الحلية في أحدهما أكثر من الحلية في الآخر، يعني هكذا، أنه عندنا سيفان واثنينات بيهن محلات بالذهب، ولكن السيف اللي هو مثلا من نحاس ومن حديد، والسيف الثاني هم من نحاس وحديد، واحد وزنه 30 غرام وواحد 40 غرام، إذا صار تفاضل بين الضميمة، قلنا ماكو مشكلة. نعم، هذا أيضا تطبيق لمسألة تقدمت، وكذلك فصار عندي مسألة 250، مسألة 251، مسألتان من باب التطبيق للضميمة، وكون الضميمة مع الطرف الناقص أو مع الطرفين، وإذا مع الطرف الناقص تصح نقدا دون النسيئة مع القصد طبعا، زين، ومع الطرفين هنا صورتان، إما تصح مطلقا أو تصح نقدا، زين. مسألة 252 يقول السيد: الكليبتون، كليبتون مادة آلة مصنوع منين؟ من البريسم والفضة. إذن أكو شنو؟ أكو ضميمة، يجوز بيعه نقدين كما مر. كما مر يعني شنو؟ مع القصد، زين، بالفضة إذا كانت الفضة أكثر من الفضة الموجودة فيه وزن. الآن أنا عندي كليبتون ببريسم 20 غرام أو فضة 30 غرام، أبيعها في قبال فضة 40 غرام، فهاي 10 غرامات الزيادة، لأن 40 بـ30، هاي 10 وانا اقصدها في قبال شنو؟ في قبال الابريسم، نقدا يجوز. والمصنوع من الابريسم والذهب يجوز بيعه كذلك بالذهب اذا كان اكثر من الذهب الموجود فيه وزنه، نفس النقطة ونفس الكلام. نعيد المثال بالنسبة للابريسم والذهب. الان انا عندي مادة بيها بريسم 20 غرام وبيها ذهب 30 غرام، ابيعها في قبال الذهب 40 غرام، نقول يجوز نقدين إذا كان الإبريسم اللي هي الضميمة في قبال الزيادة من الذهب أبو 40، يعني في قبال 10، نقدين يجوز مع القصد. نعم. عندنا مسألتان 253 254 أنه شخص اشترى فضة، تارة يشتري فضة معينة يعني هاي اللي بيدك اليمنى، وأخرى اشتري فضة كلي في الذمة، موجود عارض بالهذا موجود عنده في 200 300 400 قطعة زين، أو يروح يشتري ثاني يوم، أو عنده مصي من تركيا من إيران، فهذا كلي في الذمة. فهنا عندنا صورتان، الصورة الأولى مسألة 253 اشتريت فضة معينة، والصورة الأخرى مسألة 254 اشتريت فضة في الذمة، كل واحدة لها أحكام خاصة. قال إذا اشترى فضة معينة يعني هاي اللي بيدك اليمنى يا شيخنا، بفضة أو بذهب، تدري هاي فضة بالفضة والفضة بالذهب، هذا فيه هذا بيع صرف، فلا بد من القبض قبل الافتراق. قال وقبضها قبل التفرق حتى يصح البيع، فوجدها جنس آخر رصاصا أو نحاسا أو غيرها، شنو الجواب؟ بطل البيع. واضح بطل البيع، ليش؟ لأنه تغير في الذات، أنا ردت هاي بيدك اليمنى على أنها فضة ثم تبين أنها نحاس، حتى تبين أنها حتى لو قبل التفرق، ليش؟ لأنه بالتالي ما يقدر يجيب غيرها، لأن أنا متعامل على هاي بيدك اليمنى وعلى أنها نحاس فضة ثم تبين أنها نحاس، البيع باطل واضح، ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع، وليس له المطالب الإبدال، لأن المعاملة مو معاملة على كل، معاملة على معين، والتغير بالذات فباطل. زين، ولو هذا الصورة الأولى. إذا هاي المسألة تتكلم أنا اشتريت فضة معينة، وهنا صور، تارة يتبين أن الفضة نحاس بطل البيع حتى لو قبل التفرق، بعد ما يصير إبدال، ليش؟ لأن المعاملة شخصية، الإبدال ما يكون إبدال لأنه مو كلية. صورة ثانية، لا مو تبين أنه نحاس، وجدت بعضها فضة وبعضها نحاس، يقول يصح في الفضة، ليش يصح بالفضة؟ لأن قبض قبل الافتراق، ولا يصح بالنحاس لأنه بالتالي معاملة شخصية. فهنا البيع انحل لا بيعين، بيع في جزء اللي هو الفضة وصح لأنه قبض، وبيع وبيع باطل في جزء الثاني للنحاس والمعاملة الشخصية، فلهذا قال بطل البيع فيه زين وصح في الباقي. يعني قال ولو وجد بعضها بعض البيدة اليمنى اللي هي المعينة كذلك يعني نحاس، فبالتالي هذا النحاس بطل، ولاقي الفضة صح، ليش؟ فكرة ونقطة انحلال البيع تقدمت كثيرا. وله زين الآن، وهذا رغم هذا يصح في الفضة، ليش؟ لأنه البيع انحل لا بيعين وقبض قبل الافتراق، رغم ذلك اللي حق الفسخ في الكل، ليش؟ لأن خيارة بعض الصفقة. وله حينئذ، شنو حينئذ؟ حين صحة البعض وبطلان البعض الآخر رد الكل تبعض الصفقة، هاي الصورة الثانية. الصورة الثالثة، لا لم أجد الذي بيده نحاس، أنا مشتري على أنه فضة بعدين لقيته نحاس، هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية، لا لقيت بعضها نحاس وبعضها فضة، هم تكلمنا عنها. الصورة الثالثة، لا هي فضة كلها ولكن فيها عيبون، هنا فيها عيبون. يقول السيد وإن وجدها فضة معيبة فإن كان العوض من جنسها، زين من جنسها يعني عشان فضة فضة وليس فضة بذهب، كان له الرد ولم يكن له أخذ الأرش ولو مع عدم التمكن من الرد على حط لزيومين. طبعا احنا ذكرنا في خيار العيب، إذا ثبت العيب فله خيار الرد، وإن لم يتمكن من الرد يثبت له خيار الأرش. وذكرنا في مسألة أنه إذا كان العوضان من الذهب والفضة أو من المكيل والموزون، وكان أنه لا يتمكن من الرد، فلا يحق له أخذ الأرش احتياط لزومي، ليش؟ لوجود شبهة الربا. وليش احتياط لزومي؟ لأنه البعض قال لا مو ربا، لأن هاي غرامة ما لها ربط بالعوض والمعوض. فلهذا السيد هناك لم يزم بأحد الأمرين، هل أن الغرامة من باب أنها جزء من العوضين فيتحقق الربا فما يصير، أو أنها أمر خاص لا ربط له بالعوضين، مجرد غرامة، مو الأرش غرامة مو جزء من العوضين، فبالتالي يصح مو ربا. السيد لم يزل بأحد الأمرين، فلهذا قال احتياط وجوبي بأنه يتعامل معاملة الربا، واضح؟ هنا كذلك، فلهذا ايش قال؟ قال فإن كان العوض من جنسها، فهنا إذا تمكن من الرد يتعين الرد بعد الأرش، ما يصير حتى لو لم يستلزم الربا، هذا تقدم عندنا. في خيار العيب، اذا تمكن من الرد بعد ما يحق له الارش اخذ الارش، اذا لم يتمكن من الرد هنا ما يصير ياخذ الارش. ليش؟ لاستلزامه الربا على الاحوط لزومين. فلهذا قال فان كان العوض من جنسها كان له الرد ولم يكن له اخذ الارش ولو مع التمكن من الرد على الاحوط لزومين. هاي ذكرناها في مثلا 160. زين، اذا كان العوض من غير جنسها، ها هنا بعد هنا ما عدنا ربا، كان الخيار بين الرد، زين هذا هو اصل الخيار العيب، وبين الارش مع عدم التمكن من الرد. زين، ليش ياخذ ارش؟ لعدم استلزام الربا. قال وبين المطالب بالارش مع عدم التمكن من الرد، ولا فرق في ذلك بين كون الاخذ الارش قبل التفرق وبعده. ليش؟ لانه صحيح هو ضبيع صرف، بس هنا القبض قد تحقق قبل البيع قبل التفرق، واما الارش قبل التفرق وبعد الفرق هذا قبل التفرق او بعد التفرق هذا لا علاقه له بالقبض. هذه هي الصورة الأولى، أنه أنا يا شيخنا اشتريت منك فضة اللي بيدك اليمنى يعني معينة، تارة تتبين نحاس كلها، بطل البيع. زين، ولو قبل التفرق. ليش؟ لأنه بعد ما يصير يجيب بديلها، لأن المعاملة شخصية على شخص هاي اللي بيدك. اثنين، يتبين أنها لا نص فضة ونص نحاس، فيصح بالفضة ولا يصح بالنحاس، وخيار بعض الصفقة هم يفيدني. زين، ابطل الكل. ثلاثة، لا تبين انها معيبة، وذكرنا اذا معيبة تارة يكون من جنسها يعني فضة بفضة او ذهب بذهب، واخرى من غير الجنس. فاذا كان من جنسها فما عندي خيار غير الرد، واذا لم يتمكن من الرد ما يصير اطالب بالارش احتياط لزوم. بينا النقطة، اما من غير جنسها اني اقدر ارد مع التمكن، اذا ما تمكن من الارد اذا ما تمكن من الرد فيجوز أخذ الأرش لعدم استلزام الربا، ولا فرق بين أخذ الأرش قبل التفرق أو بعد التفرق، لأنه ما له ربط بالقبض. إذن شرحنا المسألة أيضا الآن وفصلناها مرة ثانية. الآن ندخل في المسألة التي بعدها، أنه يا شيخ أنا اشتريت منك فضة بس مو بيدك باليمنى، لا كل في الذمة. هنا يأتي هذا الكلام، تارة يتبين أنه نحاس، أخرى يتبين نص نحاس ونص فضة، أخرى يتبين معيب، وراح نرتب أحكامه. بس هنا يحكم مو أحكام الشخص حتى يبطل، لا أحكام الكلي. فهنا نقول، راح نقرأ العبارة ونطبقه، يا سهلة صارت. إذا اشترى فضة في الذمة، هاي في قبال شنو؟ المسألة 253، اشترى فضة معينة يعني شخصية، أما هنا لا في الذمة يعني كلي. أسلى فضة أو لا ذهب في الذمة، بس باب المثال اشترى فضة في الذمة بفضة أو بذهبين. حتى شي يصير إما عندي قضية أن لا يستلزم الربا وأنه لا بد من القبض باعتبار بيع صرف، وبعد القبض وجدها جنسا آخر رصاصا أو نحاسا أو غيرها. يقول السيد فإن كان قبل التفرق جاز البايع إبدالها. ليش؟ بينما هناك بالشخص ما يصير يبدلها. ليش؟ لأن كانت معاملة شخصية بطل البيع، أما هنا معاملة كلية، ففرد سلمني نحاس أو أنا متعامل وياه فنص 20 غرام ذهب جاب لي نحاس، أقول له ما أريد أجيب لي غيرها ما دام قبل التفرق حتى يصدق القبض قبل التفرق. فإذا قبض البديل قبل التفرق صح البيع على القواعد، وإن وجدها جنس آخر بعد التفرق، يا أبو يعطيني 20 غرام ذهب وطيت 30 غرام فضة، اطلت 30 غرام فضة واستلمت 20 غرام من ذهب، بعدين من تفرقنا طلع نحاس، بطل البيع. ليش؟ لأن بعد التفرق بعد ماكو إبدال بطل البيع، ولا يكفي الإبدال في صحته. ليش؟ لأجل التفرق صار تفرق، ونحن نشترط في صحة الصرف بيع الصرف القبض قبل التفرق. جيد، وإذا وجدها فضة معيبة كالمغشوشة ومضطربة السكة، بعد إذا معيب يجي على القواعد، أنه تخير المشتري بين رد المقبوض وإبداله. ليش قال إبداله؟ حتى لو بعد التفرق، لأنه بالتالي أنا قبضت قبل التفرق فيصح البيع، كل ما هناك مغشوش. فبعد التفرق شو أقول هنا؟ أقول أقدر أرد لأنه خيار العيب. إذا ما تمكن من الرد زين أقدر أطالب بالأرش؟ قال لا ما أطالب بالأرش. ليش؟ لأن الأرش فرعه مهمها جدا، قدم عندنا هناك هناك بالخيار العيب، فرع كون العين شخصية. أما إذا كانت العين كلية، طبعا مو بس الشخصية، الشخصية والكلي في المعين، زين قلنا هذا بحكم الشخصي. أما إذا كان كلي فبالتالي أنا متعامل بالكلي، والكلي لا يصدق على أنه معيب. إذا جاب لي فرد معيب هذا مو من مصادق اللي اتفقنا عليه، تجيب غيره. فلهذا قال تخير المشتري بين رد المقبوض وإبداله. رد المقبوض خيار الرد بكيفي، وإبداله لأنه كلي، وبين الرضا به بعد بكيفي الناس مسلطون على أموالهم من دون أرش. عرفني ليش قدم عدنا وهسه ذكرناه، وليس له الفسخ العقد من أصله، لأن البيع لازم ما أقدر أفساخ، لأن البيع كلي مو شخصي. زين، إذا البيع لم يقع على المعيب كي يترتب عليه خيار الرد، البيع ترتب على الصحيح، هو سلمني فرد معيب، هذا ما له ربط، هذا ما له ربط بالرد بالفسيخ. نعم، فلهذا قال وليس له فسخ العقد من أصله، ولا فرق بين كون الثمن من جنس المبيع يعني الذهب بذهب أو غيره أو ذهب وفضة، لا فرق. ليش؟ لعدم لزوم الربا، ولا بين كون الظهور العيب قبل التفرق وبعده. ليش؟ لتحقق القبض قبل التفرق، فالعقد صحيح. إذن هاي المسألة أنه أنا اشتريت منك كلي بخلاف الجزئي الشخصي وقبضت قبل التفرق، ثم تبين أنه نحاس. يقول السيد إذا كان قبضت قبل التفرق، زين، إذا أنا قبضت قبل التفرق وقبل التفرق، نعم، فإن كان قبل التفرق جاز للبائع بدالها يصير أبدلها، وإذا كان بعد التفرق بطل البيع. ليش؟ لأن بالتالي أنا ما قبضت، قبضت نحاس ما قبضت فضة، واضح؟ أما إذا كانت معيبة يقول السيد لا. شلون؟ تخير المشتري بين رد المقبوض خيار الرد وإبداله، هذا هو إبداله، هو عطف تفسير. شنو رد المقبوض؟ رده وبدله، وبين الرضا به، لو ترده لأنه كلي أبدل غيره، زين، أو أرضى به. أما خيار الأرش ما يصير. ليش؟ لأن قلنا خيار الأرش للمعيب، والمعيب لا يصدق إلا وين؟ في الجزئي كما تقدم. زين، يصير الحق أفساخ؟ لا، ما يصير تفسخ، لأن الفسخ إلمن يكون للمعيب الشخصي، هذا كلي. نعم، جيد، بعد نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.